أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بعد أن بينا المراد من القدم ومن الحدوث، قلنا وقع البحث في مسألة حدوث العالم وقدم العالم. والبحث في هذه المسألة يعتبر من المسائل المهمة ومن الأبحاث المهمة جدا، وكانت موردا دائما للجدل بين المتكلمين من جهة وبين الفلاسفة من جهة ثانية. وأشرنا بالأمس إلى أنه الغزالي كفر الفلاسفة بناء على هذه المسألة. على كل حال، سؤالنا الآن: هل أن مجموع العالم، أي كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، هل هو حادث زماني أو ليس حادثا زمانيا؟ بعد أن بينا المراد من الحدوث الزماني، وبينا المراد من الحدوث الذاتي، وبينا المراد من ماذا؟ القديم الذاتي والقديم الزماني. الآن يقع البحث: هل أن العالم، أي كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، هل هو قديم أو حادث؟ المصنف رحمه الله يقول: هذه المسألة سوف يأتي بحثها إن شاء الله تعالى في المقالة الأخيرة من هذا الكتاب، عندما نبحث عن العالم وإله العالم، أي الإلهيات المعنى الأخص. ولكن سوف نذكر الخطوط العامة التي سوف نعتمد عليها في تلك المقالة في بحث هذه المسألة. وذلك يشير إلى نقطتين. النقطة الأولى يقول: بالنسبة إلى عالم الطبيعة الذي نعيش فيه، هذا عالمنا المادي، يقول هذا العالم المادي بجواهره وبأعراضه وبكل ما يزخر فيه، يعني برغم الكثرة الموجودة فيه والتعدد الموجود فيه، إلا أنه يمثل واحدا حقيقة. وذلك لأننا سابقا قلنا أن مجموع هذا العالم يرجع إلى مادة واحدة بسيطة، فهو واحد باعتبار رجوعه إلى مادة واحدة هي الأصل والأساس في جميع موجوداته. هذا من جهة. إذن هو واحد لأنه يرجع إلى أصل واحد، إلى مادة واحدة ترجع إليها جميع موجوداته. زين. من جهة ثانية، نحن في بحث الحركة قلنا إن العالم المادي يساوي الحركة والتغير والسيلان والتحول، وأنه لا وجود للسكون المطلق فيه، وإنما هو يخرج تدريجا من القوة إلى الفعل بجواهره وبأعراضه، ويمتزج فيه الإمكان بالفعلية والقوة بالفعلية بالفعل، والوجود بالعدم النسبيين. يقول هذا شيء لازمه، لازمه أن وجود هذا العالم الطبيعي المادي لا ينبع من ذاته، ليش؟ حيث أن له هوية متحولة متغيرة سيالة متحركة يمتزج فيها الإمكان بالفعلية والوجود بالعدم النسبيين. هذا شنو يعني؟ يعني أن هويته ليست من ذاته، متحولة متغيرة. زين، فلا بد لها ماذا؟ لا بد لها من فاعل بعد بطلان الصدفة، لأننا نبني على قانون العلية. إذن الصدفة باطلة، الاتفاق باطل. إذن هذا العالم بجواهره وبأعراضه وبتحوله الذي هو ليس من ذاته يحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى علة، وهذه العلة هي التي تعطيه ماذا؟ تعطيه ضرورة الوجود ووجوب الوجود والوجود. يعني بعبارة ثانية تلك العلة بوجودها الضروري الواجب تعطي لهذا العالم المتحول المتغير الوجود وضرورة الوجود والتحقق بعد بطلان الصدفة، لأن الشيء ما لم يجب لا يوجد كما تقدم سابقا. زين، هذا ينتج لنا، شنو ينتج لنا؟ ينتج لنا أن عالم المادة عالم الطبيعة حادث علي. شنو حادث علي؟ يعني حادث ذاتي. شنو حادث ذاتي؟ يعني سبق وجوده عدمه، سبق وجوده عدمه، كان وجوده مسبوقا بالعدم، لم يكن ثم كان. هذا معنى الحادث الذاتي. الحادث الذاتي وماذا؟ وذلك الموجود الذي يسبق وجوده عدمه، مسبوق بعدم نفسه، فهو ماذا؟ فهو حادث ذاتي. حادث ذاتي يعني وجوده ليس من ذاته، وإنما في ذاته ممكن، متساوي النسبة للوجود والعدم، وإمكانه متقدم على وجوده، لأن الشيء ما لم يكن ممكنا لا يصير موجودا، لأن موجوديته بالعلة، فإذا لابد أن يكون في ذاته ممكنا حتى تعطيه العلة شنو؟ الوجود وضرورة الوجود. فإذن هو حادث ذاتي. إذن خلاصة هذه النقطة، أن العالم المادي، العالم الطبيعي الذي نعيش فيه، هذا عالم المادة حادث علي، يعني سبق وجوده، سبق عدمه وجوده. فعل سبق العدم، سبق عدمه وجوده، يعني أن وجوده مسبوق، مسبوق بعدمه. ولكن سؤال، هذا يا عدم، العدم المقابل والعدم المجامع، أمس بينا الفرق بينهما. هذا العدم هو العدم المجامع، يعني شنو؟ العدم الذي يجتمع مع مع إمكانه، يعني الوجود الذي يسبقه إمكانه، هذا يسمى بالعدم المجامع، يسمى بالعدم المجامع. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، في هذه النقطة يقول المصنف رحمه الله أن هذا العالم، عالم الطبيعة، عالم المادة، مع أنه حادث علي، حادث ذاتي، هو كذلك حادث زماني. فالنقطة الأولى قلنا هو حادث ذاتي، حادث علي، يعني شنو؟ سبق عدمه وجوده. الآن في هذه النقطة نقول إضافة إلى أن عالم الطبيعة والمادة عالم حادث ذاتي، حادث علي، هو كذلك حادث زماني، وذلك بأن يقال، نقول نحن إذا لاحظنا كل قطعة من قطع الزمان، قلنا سابقا الزمان نستطيع ماذا؟ أن نفترض فيه ماذا؟ نقاط وقطع متعددة. إذا لاحظنا كل قطعة من قطع الزمان، فسوف نجد أن كل قطعة من هذه القطع حادث زماني. شنو يعني حادث زماني؟ كل قطعة حادث زماني، يعني لم تكن ثم كانت، هي في فعليتها مسبوقة بأي شيء؟ مسبوقة بإمكانها في الفعلية السابق عليها. كل قطعة قبل أن توجد، هاي فعليتها قبل أن تتحقق، مسبوقة بإمكانها فين؟ في القطعة السابقة عليها. لأنه كما قلنا سابقا كل ظاهرة، كل حادث، كل فعلية، كل حادث مسبوق بمادة تحمل قوة وجودي وإمكان وجودي. إذن كل قطعة من قطع الزمان مسبوقة بإمكانها في القطعة السابقة عليها، كذلك القطعة السابقة عليها أيضا مسبوقة بإمكانها وين؟ في الرتبة السابقة عليها، وهكذا. هذا شنو يعني؟ يعني أن هذا الإمكان، إمكان كل قطعة، إمكان كل قطعة، إمكان كل قطعة إيش بيه؟ متقدم زمانا على الفعلية التي سوف تأتي. ها؟ قلنا كل فعلية مسبوقة بإمكانها بالقطعة السابقة. إذن يعني إمكان أشبي. ها؟ متقدم زماني عليها. يعني إمكانها في زمان في فعلية القطعة أشبيها غير موجودة بالفعل. إمكان الساعة الثانية متقدم على الساعة الثانية. ليش؟ لأنه حتى صيد الساعة الثانية لابد ماذا تكون ممكنة. إذا ممكن الصيد، إذا لم تكن ممكنة لا تتحقق. خب إذا لابد أن يسبقها إمكانها. خب إمكانها وين موجود؟ في الساعة الواحدة. يعني أن إمكانها سابق زماني عليها، لأنه موجود وين؟ موجود في الساعة الواحدة. فإذا إمكان كل قطعة سابق ومتقدم زماني على القطعة، على الفعلية التي سوف تحصل بعده. وفي نفس الوقت، في نفس الوقت هذا الإمكان اللي هو شنو؟ متقدم زماني على الفعل اللي تحصل بعده. في نفس الوقت من جهة ثانية، هذا الإمكان له قدم زماني بالنسبة إلى الفعلية التي تتحقق بعد الإمكان. وين؟ ها؟ في القطعة السابقة له. كل قطعة مسبوقة بماذا؟ بإمكانها. فإمكانها ماذا؟ متقدم زماني عليها. بنفس الوقت، هذا الإمكان من جهة ثانية، إذا لاحظناه بالنسبة للفعليات التي سوف تتحقق بعد الإمكان، فهو ماذا؟ فهو قديم زماني. فهو ماذا؟ قديم زماني بالنسبة لمن؟ بالنسبة لهذه الفعليات التي سوف تتحقق بعد أن يتحقق الإمكان. يعني لابد يتحقق إمكان ثم تتحقق الفعليات. فهذا الإمكان بالنسبة للفعليات التي سوف تأتي، التي أيضا مسبوقة بإمكان، هو قديم. ها، هو قديم زماني بالنسبة إليها. نقول هذا الكلام، كما يصدق على هذه قطع الزمان يصدق على مجموع الزمان إذا لاحظناه ككل. يقول الزمان إذا لاحظناه ككل بما هو جسم واحد، أيضا سوف يكون ماذا؟ سوف يكون قديما زمانيا. وذلك لأن فعلية الزمان وتحقق الزمان شبيه مسبوقة بإمكان الزمان. مسبوقة بمن؟ بإمكان الزمان. خب الزمان لو لم يكن ممكن لا يحصل. إذن الزمان ككل بما هو جسد واحد مسبوق ماذا؟ مسبوق بإمكانه. هذا شنو يعني؟ يعني أن ماذا؟ أن مجموع الزمان شبيه حادث زماني. مجموع الزمان حادث زماني. ليش حادث زماني؟ لأنه مسبوق بإمكانه. ومن جهة ثانية، هاي الحوادث الزمانية اللي تقع وين؟ اللي تقع في ظرف الزمان، هاي الزمانيات. يقول هذه تابعة في وجودها لوجود الزمان. تابعة لوجود الزمان ماذا؟ مرة واحدة. يعني لابد أن يتحقق الزمان حتى تحصل ماذا؟ حتى تحصل الحوادث الزمانية فيه. فتكون هذه ماذا؟ تكون هذه الحوادث الزمانية شبيهة ذات حدوث زماني. يعني ماذا؟ يعني مسبوقة بزمان لم تكن فيه. خب قد يقال هذا الكلام لا يتنافى مع ما قلتموه سابقا. من أن الزمان من العوارض التحليلية للوجود ومن العوارض العامة للوجود المادي ومن العوارض العامة لعالم الطبيعة ومن صنعها, فكيف سوف يكون متقدما عليها؟ كيف سوف يكون متقدما على ماذا؟ على هذه الحوادث الزمانية التي تقع فيه بناء على الكلام. نقول والجواب أنه لا يوجد تنافي. لماذا لا يوجد تنافي؟ وذلك لأنه كما أن كل قطعة من قطع الزمان لها حجم, كما أن كل قطعة من قطع الجسم, أي جسم الأجسام نأخذه انقطع إلى قطع, كل قطعة من قطع هذا الجسم سوف تكون لها ماذا؟ يكون لها حجم. لها حجم يعني شنو؟ يعني فيها أبعاد ثلاثة. الحجم يعني أبعاد ثلاثة. نقول كما أن كل قطعة من قطع الجسم لها حجم يعني لها أبعاد ثلاث, وكذلك مجموع الجسم أيضا له حجم يعني له أبعاد ثلاث, يقول نفس الحال يجري بالنسبة إلى الزمان. فكل فعلية من أجزاء الزمان, كل جزء من أجزاء الزمان هو فعلية مسبوقة ماذا؟ بإمكانها في الجزء السابق عليها, في الفعلية السابقة عليها. وبتتابع هاي الفعليات, بتتابع هذه الأجزاء يتشكل عندنا شنو؟ يتشكل عندنا فعلية واحدة هي الزمان السيال الممتد. وهذا بما أنه فعلية واحدة, بما أنه فعلية وجسم واحد, إذا لابد أن يكون مسبوقا بإمكانه, وإلا لم يكن ماذا؟ لم يكن موجودا. لأنه لابد كل موجود, كل حادث, كل حادث لابد أن يكون مسبوقا بإمكانه. فبما أن مجموع الأجزاء تشكل فعلية واحدة, إذا لابد ماذا؟ لابد أن تكون مسبوقة بإمكانها. والخلاصة, الخلاصة عالم المادة, عالم الطبيعة من جهة حادث علي, حادث ذاتي, ومن جهة ثانية شنو؟ حادث زماني. والموجودات الموجودة به المتحققة به كلها شنو؟ حادثة زمانية. هذا فيلسوف ولا يقول بقدم العالم, وأن يأتيك واحد ويقول لك كل الفلاسفة يقولون بقدم العالم وهم كفار, حال أن طباطبا لا يقول ماذا؟ لا يقول بقدم العالم. قال ماذا يمكن قوله بالنسبة إلى مجموع العالم؟ صفحة 492. إن حدوث العالم من القضايا التي وقعت, هذا هو العنوان الخامس في المقالة, من القضايا التي وقعت منذ الزمن القديم موقع الحوار بين مفكر البشر, وكان هناك فريقان على الدوام, مثبت وناف. وحتى اللي يقول العالم القديم لا يلتزم بأنه واجب, هذه أكو إشكالية وقع بها المتكلمون, تصوروا أن كل قديم يعني واجب والحال ماكو ملازمة. نعم القديم الذي يكون وجوده عين ذاته هو الواجب, ولكن مو كل قديم واجب, قد يكون قديم ولكن ماذا له ماهية مثل الزمان. سابقا قلنا الزمان ماذا؟ قديم, قديم زماني, يعني لم يسبق وجوده زمان ليس فيه, ولا لزم الخلف. على كل حال شغلتهم هذه الإشكالية, وسوف نضمن المقالة 14 ما يمكن تضمينه في هذه المقالات من هذا البحث. فسنكتفي هنا بطرح أساس البحث في نقطتين. أولا, عالم الطبيعة حادث علي, لأن جميع عالم المادة في نفس الوقت الذي هو كثير بحسب الأجزاء يمثل واحدا حقيقة حقيقيا, وحيث إنه عين الحركة كما تقدم في المقالة العاشرة, والتغيير والتحول, فمن المحتم أن وجوده لا ينبع من ذاته, لأن ذاته وهويته تتغير بالوجود والعدم. شلون ينطر وجود الذات؟ وليس هناك صدفة في البين, نلفظ الصدفة نقوم بقانون علية, فلم يوجد نفسه بنفسه, فلا بد من علة غيره, هي غيره تظهر الوجود الضروري للعالم بوجودها الضروري, والوجود الضروري للعلة التامة مقدم على الوجود الضروري للمعلول, وفي النتيجة يكون عالم الطبيعة شبيه حادثا عليا، يعني حادث ذاتي سبق وجوده وعدمه. اثنين، عالم الطبيعة حادث زماني، لأن كل قطعة من الجسد الزماني الذي يعد مهد عالم الطبيعة بالنسبة إلى القطعة السابقة عليها كما تقدم ذات حدوث زماني، كل قطعة ذات حدوث زماني لأن فعليتها مسبوقة بإمكانها بإمكان قائم في القطعة السابقة، وتقدم القطعة السابقة يستند أيضا إلى هذا الإمكان. إذن فهذا الإمكان نفسه بالنسبة إلى الفعلية المذكورة له قدم زماني كما له تقدم زماني، كما أنه متقدم زماني وماذا؟ قديم زماني. والفعلية المذكورة بالنسبة إلى هذا الإمكان ذات تأخر زماني وحدوث زماني، وهذه الحقيقة تصدق على الجسد الزماني مو فقط على أجزاء الزمان الذي هو واحد، لأن فعلية الزمان مخلوطة بإمكان ومسبوقة بإمكان. إذن فمجموع الوجود الزماني ذو حدوث زماني أيضا، والحوادث الزمانية تابعة لوجود الزمان مرة واحدة أيضا، كما أن أجزاء الحوادث تابعة لأجزاء الزمان. ومن الواضح أن هذا الكلام لا يتنافى مع ما قلناه في المقالة العاشرة، هذا الإشكال اللي بيناه وأجبنا عليه، من أن الزمان صنع عالم الطبيعة ذاته، بل كما أن كل قطعة من قطعات الجسم ذات حجمين، يعني تعين بالأبعاد الجسمية الثلاثة، ومجموع الجسم غير خال من الحجم أيضا، فإن كل جزء من أجزاء الزمان الذي هو فعلية مسبوقة بإمكان، واختلاف هذه الفعليات على بعضها هو الذي يشكل واحدا، لأن الفعلية مسبوقة بإمكان. عبارة شوية مرتبكة ولكن واضح مراد. خب هذا تمام الكلام في المقالة الحادية عشرة. أما المقالة الثانية عشرة أو الثانية عشرة هي في الوحدة والكثرة. خب البحث في الوحدة والكثرة كالبحث ماذا في القدم والحدوث، يعني شنو؟ بحث عن حكم من أحكام الوجود العامة، وذلك لأننا عندما ننظر للموجود بما هو موجود نقول إما هو واحد وإما هو ماذا؟ كثير. ولذلك فهما من أحكام الوجود ماذا؟ من أحكام الوجود العامة. على كل حال المصنف رحمه الله عقد البحث في هذه المقالة في مجموعة ماذا؟ في مجموعة نقاط. في النقطة الأولى إيضاح مفهومي الوحدة والكثرة، وفي النقطة الثانية أو العنوان الثاني أقسام الوحدة والكثرة، وفي العنوان الثالث أو النقطة الثالثة أحكام الوحدة والكثرة، وفي النقطة الرابعة يتحدث فيه عن التقابل بينما عن التقابل وأقسامه. أما بالنسبة للنقطة الأولى فهي إيضاح مفهومي الوحدة والكثرة. يقول رحمه الله الوحدة والكثرة من المفاهيم الفلسفية. شنو يعني فهم فلسفي؟ يعني أنها من المعقولات الثانية. خب بالأمس قلنا المعقولات الثانية لا يمكن تعريفها، ليس لها تعريف، ليس لها تعريف حقيقي من حد أو رسم. ليش؟ يعني مو ماهيات. المعقولات الثانية ليست ماهيات، الماهيات هي التي ماذا؟ لها تعريف من حد أو رسم. أما المفاهيم الفلسفية المقولات الثانية الفلسفية فهي مفاهيم عامة واضحة يدركها عامة الناس، وكل التعاريف اللي يذكرونها لهاي المفاهيم هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن تفسير وشرح الألفاظ، وليست ماذا؟ وليست تعاريف حقيقية بحد أو رسم. وببيان آخر توضيح آخر نقول شوفوا المفاهيم الماهوية، أي مفهوم ماهوي نأخذه من عالم الخارج بواسطة الحواس. مفاهيم ماهوية هي تلك المفاهيم التي يأخذها الإنسان من عالم الخارج بواسطة الحواس، مثل مفهوم الكتاب، مفهوم الشجر، مفهوم الحجر. هاي مفاهيم الإنسان يحصل عليها بشكل مباشر من الخارج بواسطة حواسي. هذا المفهوم الماهوي إما بسيط وإما مركب، إما بسيط وإما ماذا؟ وإما مركب. المفهوم البسيط كما هو واضح كل مفهوم ماهوي بسيط يباين المفهوم الماهوي البسيط الآخر. يعني شنو؟ يعني أن كل مفهومين ماهويين ها بسيطان ليس فيهما جهة اشتراك، وإنما هما متباينان ماذا؟ بشكل تام بتمام الذات. مثل إيش؟ مثل إيش؟ مثل مفهوم الصاهل ومفهوم الناطق. مفهوم الصاهل مفهوم الناطق شنو؟ مفهومان ماهويان، ولكنه ماذا؟ ليس بينهما جهة اشتراك، انما هما بسيطان، انما ماذا؟ متباينان، بسيطان متباينان. لاننا اذا افترضنا ان بينهما جهة اشتراك يتشتراك بين الصاهل وبين الناطق، إذا افترضنا أن بينهما جهة اشتراك هي عين ماهيتهما البسيطة، ها؟ يعني شنو؟ يعني بشكل لا يكون بينهما امتياز أو تعدد، خب عند ذلك سوف تصل ماهية واحدة لماهيتين مختلفتين، لن تكون ماهيتان مختلفتان، ها؟ وإنما سوف يصير ما هي واحدة، إذا ما بينتهم تمايز سوف تكون ما هي واحدة. خب أما لو افترضنا لا، أكو جهة إشراك ولكل واحد أيضا معهم جهة امتياز، عند ذلك سوف تكون كل واحدة من هاتين الماهيتين مركبة وليست بسيطة، هذا خلف كونهما ماذا؟ بسيطة. إذن مفهوم الناطق ما هي بسيطة، مو الإنسان، لا الناطق، الناطق مو الفرس، الصاهل، الصاهل مفهوم ماهوي بسيط، الناطق مفهوم ماهوي بسيط، ما جاي نتحدث عن الإنسان، الإنسان ماذا؟ مركب، حيوان ناطق، من حيوانية ومن ناطقية، لا نتحدث عن الناطقية، إذن هو ماذا؟ مفهوم بسيط، زين. خلافا فيما لو كان المفهوم الماهوي مركب، لو كان عندنا مفهومان ماهويان مركبان، بهاي الحالة يمكن أن نفترض عدة صور بالمفاهيم الماهوية المركبة. في المنطق الأرسطي قالوا كل ماهيتين مركبتين فيهما جزءان، الجزء الأول هو الجزء المشترك اللي يسمى بالجنس، والجزء الثاني هو الجزء المختص واللي يعرف بالفصل، والجنس والفصل يؤدي إلى تعين ماذا؟ تعين الجنس المبهم. زين، فقالوا مثلا ماهية الإنسان ما هي مركبة مين؟ من جنس وهو الحيوان، ومن فصل وهو الناطق. والجزء الأول اللي هو الجنس أمر مشترك مو مختص بالإنسان، يشمل غير من الحيوانات، يشمل غير من الأنواع، بينما الجزء الثاني شبيه مختص، مختص بالإنسان، لا يشمل ماذا؟ لا يشمل غيره. وهكذا بالنسبة إلى مفهوم الجنس أيضا ماذا؟ بدوره يكون مركبا وله جنس أعلى منه، إلى أن نصل إلى المقولات العالية البسيطة التي لا مقولات أعلى منها، اللي هي مقولات ماذا؟ الجوهر والأعراض التسعة. هذا بالمفاهيم المركبة، المفاهيم المركبة هي اللي نحللها إلى مفاهيم ماذا؟ مشتركة وخاصة وأعلى منها، إلى أن نصل إلى ماذا؟ للمقولات البسيطة، خلافا للمفاهيم البسيطة بنفسها اللي هي المفاهيم الفلسفية. المفاهيم الفلسفية شبيهة، مفاهيم بسيطة ليست مركبة من جزء خاص وجزء مشترك، حتى نفترض ماذا؟ أن نفترض أنه يمكننا تعريفها من خلال الحدود ومن خلال تلك الماهيات ومن خلال تلك المفاهيم التي تكونها والتي تتركب منها، ولذلك غير قابل للتعريف، غير قابل للتعريف ماذا؟ الحقيقي. زين، بناء على هذا الكلام بناء على الكلام. كل ما هي مركبة، كل ما هي مركبة تنتهي إلى مقولات ماذا؟ تنتهي إلى مقولات عالية، إلى أجناس عالية. زين، خب تمايز الماهيات كيف يتم؟ قالوا تمايز الماهيات يتم بإحدى صورتين، إما أن الماهيات تتمايز بتمام الذات، كما لو قارنا بين ماهيتين من مقولتين مختلفتين ولا يكون بينهما جنس ماذا؟ مشترك، مثل مفهوم الإنسان ومفهوم البياض، هاتان ماهيتان ماذا؟ متباينتان، ليس بينهما جنس مشترك. ماهية الإنسان ماهية جوهرية، بينما ماهية ماذا؟ البياض ماهية عرضية. كيف؟ ليس بينهما جزء مشترك. شنو المشترك بينهما؟ ليس بينهما جزء مشترك، ماهيتان متباينتان بتمام الذات. وإما لا، أن تتمايز الماهيات مو بتمام الذات، ببعض الذات، بجزء الذات، وذلك ما لو قارنا ماهيتين من مقولة واحدة، مثل مفهوم ماذا؟ الفرس ومفهوم ماذا؟ البقرة. عند ذلك ماذا؟ سوف يشتركان في جنس واحد وهو الحيوانية، ويفترقان في الفصل. فإذا تمايز الماهيات له صورتين، إما تمايز بتمام الذات، وذلك عندما نقارن بين ماهيتين المقولتين مختلفتين مثل البياض والإنسان، أو لا، تمايز ببعض الذات، وذلك عندما نقارن بين ماهيتين من مقولة واحدة، يعني يشتركان في جنس ويختلفان في الفصل. خب إذا أخذنا هذا بنظر الاعتبار والتفتنا إلى أن مفهوم الوجود اللي هو ماذا؟ معقول فلسفي، وهو مفهوم بسيط عام مطلق يتشخص ويتحصص ويتقيد، لأنه عام، والعام قابل للتحصص والتقييد، إذن هو يتحصص ويتقيد بإضافته إلى ماهية من الماهيات. قالوا بهذه الطريقة سوف تظهر عندنا ماذا؟ مفاهيم من قبيل مفهوم ماذا؟ مفهوم الكثرة ومفهوم الوحدة ومفهوم التركيب، من خلال إضافتها للوجود. فالوجود ماذا؟ يتحصص، هذا الوجود الواحد المنبسط اللي بسعة، هذا الوجود يتحصص ويتقيد ويتشخص من خلال ماذا؟ من خلال إضافته للماهية. ولذلك فنحن نحتاج إلى دراسة شنو؟ نحتاج إلى دراسة الوحدة والكثرة لأجل هذا المعنى. فيقول السيد رحمه الله أن الإنسان إذا ألقى نظرة على مدركاته وعلى أفكاره، الإنسان يرجع لذاته، يباوع المدركات، يباوع الأفكار، يفحص ويتأمل فيما يمتلكه من أفكار، من مفاهيم، من تصورات، سوف يجد أن من جملة القضايا الواضحة في ذهنه والتي يؤمن بها إيمانا واضحا هي القضية التالية، وهي أن هناك ظواهر كثيرة في عالم الخارج. إنسان عندما يفتش في ذهنه سوف يجد من جملة القضايا التي يؤمن بها القضية التالية، وهي هناك ظواهر كثيرة في عالم الخارج. ويجد قضية ثانية إلى جانبها، وهي هذه الظواهر الكثيرة تحصل من؟ تحصل من تجمع الآحاد، تحصل من تجمع ماذا؟ الآحاد. بمعنى شنو يعني؟ شنو يعني الإنسان يلتفت لهذه القضيتين؟ يعني أن الإنسان سوف يلتفت إلى مفهوم الكثرة في القضية الأولى، ومفهوم ماذا؟ الوحدة في القضية الثانية، لأن الأولى فيها كثرة، العالم فيه ماذا؟ ظواهر كثيرة، يعني أكو كثرة، بينما القضية الثانية فيها مفهوم الوحدة، وهو أن هذه الكثرة حاصلة من الآحاد، إذن هناك وحدة، ها بتجمع الوحدات تحصل كثرة، فسوف يلتفت لمفهوم الكثرة ويلتفت لمفهوم ماذا؟ ها مفهوم الوحدة سوف يدرك هذين ماذا؟ هذين المفهومين، وأنهما في الخارج، وأنهما ماذا؟ يصدقان على الواقع الخارجي، وأن مطلق الوجود إما واحد وإما كثير. نعم، يقول الإنسان عادة إنما يدرك الكثرة والوحدة الكمية، يدرك ماذا؟ الوحدة والكثرة الكمية. شنو الوحدة والكثرة الكمية؟ يعني العدد والمتعدد، هذا العدد والمعدود، ايش به هذا؟ وحدته وكثرته ماذا؟ كمية، بالكم، بالمقدار. ولكن يقول السبب في أن الإنسان عادة يدرك فقط هذا النحو من الوحدة، لأنه سبب في ذلك أن حياته اليومية وتعاملاته اليومية قائمة على ماذا؟ قائمة على أساس ماذا؟ قائمة على أساس الجزئيات وانقسامات المادة والمقادير، ولذلك هو ماذا؟ فهو يدرك هذا النحو من يدرك هذا النحو من الوحدة عادة وغالبا. ولكن يقول إذا دققنا مع شيء من التدقيق سوف نجد أن مفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة، اللي شنو يعني مفهوم الكثرة؟ يعني الانقسام، ويعني ماذا؟ عدم الاتحاد، يقبل ماذا؟ الانطباق حتى على المفاهيم الكلية الموجودة في ذهني. سوف يجد الإنسان أن إدراكه للوحدة والكثرة في المفاهيم مختلف عن إدراكه للوحدة والكثرة وين؟ في العدد وفي المقادير. لأنه مثلا الوحدة العددية مثل وحدة زيد، واحد زيد واحد بالعدد، خب زيد واحد بالعدد، خب واضح هاي الوحدة ليست ماذا؟ ليست عين الكثرة، ليش ليست عين الكثرة؟ لأنه واضح جدا لا يمكننا أن نقول أن هذا الفرد الإنساني اللي هو زيد هو ماذا؟ هو 10 أفراد، يمكن؟ ممكن أو ما ممكن. بينما المفهوم الواحد يمكن أن نصفه ماذا؟ بالكثرة أو لا يمكن أن نصفه بالكثرة؟ يقول نعم يمكن أن نصف بالكثرة بلحاظ أفراده الكثيرة المتعددة. ولذلك هذا شنو يعني؟ يعني أن لدينا أنحاء مختلفة من الوحدة، أنحاء مختلفة من الكثرة، مو فقط الوحدة والكثرة المقدارية الكمية العددية اللي يدركها الإنسان في حياته اليومية، وإنما هن أن الوحدة والكثرة قابلة للانطباق على من؟ حتى على المفاهيم. وبالنتيجة بالمحصلة أن هذه الوحدة لا تساوي كما يحسب عامة الناس الوحدة العددية، وإنما الوحدة العددية نوع من أنواع الوحدة، وإلى جانب ذلك هناك ماذا؟ هناك أنواع أخرى. قال إذا تفحصنا مدركاتنا وأفكارنا البسيطة سوف نرى بعد إدراك عالم الخارج خلافا للسبسطة أن أوضح القضايا التي نؤمن بها هي القضية التالية: هناك ظواهر كثيرة في العالم، والقضية التالية: هذه الظواهر الكثيرة تتحصل من الآحاد، الكثرة تحصل من الوحدة، تجمع الوحدات. وبلغة أخرى إننا ندرك مفهوم الوحدة والكثرة ونصدق أن هذين المفهومين موجودان ولهما مصداق في الخارج، وبتعبير آخر إن مطلق الوجود ينقسم إلى واحد وكثير، أي كما نقول إن كل موجود إما أن يكون ممكنا أو فعليا، وإما أن يكون علة أو معلولا. يمكننا القول إن كل موجود إما أن يكون واحدا أو كثيرا، لا يخلو عن ذلك، الموجود لو واحد لو كثير لا يخلو عن ذلك. إذن فالفلسفة هي التي تتكفل البحث عن الوحدة والكثرة أيضا، لأنها من أحكام الموجود ما هو موجود. صحيح أننا لا نلتفت في أغلب الأحيان إلا إلى الوحدة والكثرة الكمية، يعني الواحد بالعدد الذي هو العدد والواحد العددي، ولكن شيئا من التأمل يوضح أن منشأ هذا التأمل هذا التوهم هو أن حياتنا المادية تتعامل مع جزئيات وانقسامات المادة، مع جزئيات وانقسامات المادة التي هي ذات وحدة وكثرة عددية، وإلا فهذه الوحدة والكثرة التي نفهم منها مفهوما واضحا وقريبا لمفهوم الانقسام وعدم الانقسام موجودة في الكليات أيضا، في المفاهيم الكلية، وخصوصياتها في الكليات تغير خصوصية الوحدة والكثرة العددية. ليش؟ لأن الوحدة العددية ليست عين الكثرة. ممكن نقول زيد اللي هو واحد بالعدد شبيه 10، ممكن؟ ممكن. بينما المفهوم الواحد يمكن نقول عليه ماذا؟ كثير ولكن بلحاظ أفراده. وكيف يمكن ذلك؟ ولا يصح أن نقول، لا يصح القول أن الفرد الإنساني الواحد 10 أفراد، لكن الوحدة الكلية تجتمع مع الكثرة العددية، فالإنسان مثلا نوع واحد وهو آلاف الأفراد في نفس الوقت. ليش؟ قابل الانطباق على كثيرين. فلأنه قابل الانطباق على كثيرين فهو ماذا؟ فهو في خصوصياته يختلف عن من؟ يختلف عن الواحد بالوحدة العددية. ومن هنا نعرف أن ليس كل وحدة هي وحدة عددية، بل الوحدة العددية أحد أنواع الوحدة، أي أن للوحدة والكثرة ماذا؟ انقساما. نستنتج مما تقدم، أولا لدينا في الخارج صفتان عامتان باسم الوحدة والكثرة، اثنين للوحدة والكثرة أقسام. ومن هذا يدخل المصنف رحمه الله في بيان ماذا؟ في بيان أقسام الوحدة والكثرة التي يأتي إن شاء الله الحديث عنها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.